المسألة التي بعد ذلك والأخيرة، ما تفوقت فيه الرسلانية على منهج الحدادية. نحن تدرجنا معكم، الأول الحزبية، والثاني مشابهتهم الحدادية، والثالث لقد فاقوا الحدادية. فبتعبير الشيخ ربيع يسميهم الحدادية الجديدة، ونحن نقول هؤلاء فاقوا الحدادية. فيما فاقوا فيه الحدادية؟ الحدادية أولا يأتون فيبدعون بأشياء قد تكون عند الشخص لكنهم لا يسيرون فيه على طريقة العلماء، فيبدعون من الذي يبدعه العلماء بمجرد الوقوع في البدعة. فمثلا يقولون في ابن حجر رحمه الله لما وجد كلامه في الصفات هذا مبتدع، ويقولون بأن القاعدة تقع في بدعة ولا يكون مبتدعا، هذه القاعدة باطلة. إذن هم يأتون بشيء له أصل في كثير من أحوالهم، ولكنه يحصل عندهم الغلو فيتجاوزون التجاوز البعيد. أما الرسلانية فإنهم يبدعون بما لم يرد أبدا في كتب أهل العلم أنه بدعة أبدا، مثل التبديع باللغة والتبديع بنطق بالعامية. هل يا ترى رأينا هؤلاء الحدادية بدعوا مثلا فلانا لأنه رفع منصوبا أو نصب مرفوعا أو غير ذلك؟ فيما أعلم لا يوجد. إذن هؤلاء الحدادية قد يأتون بشيء له أصل ولكن يحصل غلوه في التجاوز عن هذا الأصل، أم هؤلاء يأتون بأشياء لا أصل لها. وأن يفوق الواحد الحدادية هذا وارد. قال الشيخ ربيع في كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوز البحريني الحلقة الأولى، وقبل مناقشة هذا المقال، أرى أن من حق القراء أن يعطيهم فكرة موجزة عن الحدادية الجديدة وأصولها ومدى ارتباطها بالحدادية القديمة حتى يتبين زيفها وتمويهاتها للناس. تبديع من وقع في أي بدعة من أهل السنة يقصد الحدادية القديمة، وهؤلاء الجدد، انتبه بقى انتبه، وهؤلاء الجدد يشاركونهم في هذا الأصل ويبدعون بغير مبدع بل بالكذب والفجور. واضح يا إخواني؟ فاقوهم بأنهم بدعوا بالكذب والفجور. حتى وصل الأمر إلى التبديع بالعادات يمكن، والتحذير بسبب العادات والتقاليد، وراجع مقطع الولد في التحذير بسبب العادات حينما يقول أنا رجل وأنا كذا ونحن يعني فلاحون ونحن كما ترون. الأمر الثاني التجريح عندهم بالهوى مع علم بقواعد الجرح والتعديل، لكنهم يخالفون هذه القواعد هوى. والحدادية القديمة قد يقعون في مخالفتهم وضلالاتهم وانحرافاتهم وغلوهم القائم عندهم بلا مدفع بسبب الجهل بالقواعد، وعندهم هوى كثير، لكن أكثر ذلك الجهل. أما هؤلاء فإنهم أقصد الرسلانية قد يكون عندهم العلم بالقواعد ومع ذلك يبدعون بالهوى. فها أنت ترى رسلان معك في كل قاعدة ببيان ويبين ويوضح كما يقاعد أهل العلم، لكنه على أرض الواقع خالف ذلك كله، إن هذا إلا الهوى. فمن ذلك قوله في التحذير ممن يبدع من وقع في البدعة، وممن يبدع من لم يبدع من وقع في البدعة، ومع ذلك هو نفسه يبدع من لم يقع في بدعة، أو يبدع من وقع في بدعة في زعمه مباشرة، وكذلك أيضا فإنه يبدع من لم يلتزم تبديعه كما سمعنا. خذ مثالا آخر واضح، قرر هو في كتابه ضوابط التبديع أن السلف كانوا يطبقون قواعد الجرح على كل أحد. انتبه، يقول هو في كتاب ضوابط التبديع إن السلف كانوا يطبقون قواعد الجرح على كل أحد حتى وإن كان قريبا له. فقال: وقد طبق علماء الجرح والتعديل قواعدهم على أقرب الناس إليه. فقال علي بن المديني في أبيه وقد سئل عنه: لا تأخذوا عن أبي فإنه ضعيف. وقال أبو داود في ابنه: ابني عبد الله كذاب. فهذا قيام هؤلاء العلماء بقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. السؤال: هل تجرؤ أن تقول يا رسلان ابني عبد الله سارق؟ لماذا لا تلتزم بذلك مع علمك بحال ولدك، ومع ذلك ذكرته على المنبر وجعلت القضية قضية حقد وقضية حسد؟ سبحان الله، تصدق نفسك يا رسلان أنه يمكن أن يحصل حقد عليك أو على ولدك؟ تصدق هذا؟ الأمر الثالث: عدم قبول توبة المبتدع ومحاسبته على ما تاب منه وتعييره بذلك. قال الشيخ ربيع في رد على الحلبي: إن منهجك هذا الذي تعير به ربيعا لا يتناول كثيرا من أعلام الإسلام، كالإمام ابن تيمية الذي صرح بأنه كان مخدوعا بابن عربي ثم بصره الله بإلحاد ابن عربي فحاربه وعقيدته ومنهجه محاربة شديدة لا هوادة فيها، ولم يعيره بهذا الانخداع السابق، أعني بأعتى أهل البدع. فهل تعيره بهذا؟ إن منهجك الأرعن لا يقتضي ذلك. وكالإمام ابن القيم الذي كان مخدوعا بالصوفية فأنقذه الله بشيخ الإسلام، إلى غير ذلك مما ذكره حفظ الله. وهذا سبق معنا الكلام في أنه لا يقبل توبة المبتدع، وهذا يعتبر مما أصله هو عند الحدادية عن الحدادية وأصله غيره من أنه من صفاتهم أنهم لا يقبلون. والسؤال: أنت تجاوزت هؤلاء؟ قال: في حقيقة الحدادية المصرية وهم يقررون في أصولهم أن صفات الحدادية كما زعموا أنهم يحاسبون الناس على ما تخلصوا منه وأقلعوا عنه. حسن، انتبه، هذا هو الملحظ الذي من أجله أتينا بهذا العنصر. حسن أنهم يحاسبون الناس على ما تخلصوا منه، حسن، فلننظر في أصلهم. يعني أن الحدادية هؤلاء يقررون في أصولهم أن من صفات الحدادية أنهم يحاسبون الناس على ما تخلصوا منه. أنتم يا حدادية تضعون في أصول الحدادية أنهم يحاسبون الناس على ما تخلصوا منه وأقلعوا عنه. حسن، يعني حسن أنتم في انتقادكم للحدادية هذا، فلننظر في أصلهم الذي أصلوه ومنهاجهم الذي ابتدعوه، وليكن ذلك بحول الله وقوته بضرب الأمثال. ولنبدأ أولا بأعظم ما يطنون به طنين الذباب على جيف المسامع، وهو نص سيد قطب المنقول، وذكر انتقاده في ذلك. ثم قال: الذي فيه النص المتراجع عنه المدعو على فساده المتبرأ منه على المنبر لكي يذيعه في الناس، وماذا يسمي أهل العلم هذا المسلك؟ وهل تبقى عدالة سالكه بعد إظهار التوبة وبعد البيان؟ هكذا هو يقول أرسلان بعد أن يبين الواحد ما نسب إليه من اتهام أنه بريء من ذلك وأنه وأصلح وبين، وهل تبقى عدالة سالكه؟ وهل يؤتمن هؤلاء على دين وهم يفجرون في خصومة هذا الفجور؟ يبقى إذا الرسلان لم يقبل من هؤلاء الذين يسميهم الحدادية، لم يقبل نقدهم الحدادية، وقد وافقهم وقال حسن، حسن في أنكم تجعلون من صفات الحدادية أنهم يعيرون بما مضى من أمر، ثم حاكمهم لهذا الأصل وقال: لماذا لم تفعلوا ذلك؟ ونحن نحاكمك لما قلته، لماذا أنت لم تفعل ذلك؟ ونحن نورد عليك الأسئلة التي أوردتها على هؤلاء. أولا: ماذا يسمى أهل العلم هذا المسلك؟ وأنت قد عرفت ما جرى من كلامنا حول القنوات وأربابها وأصحابه، وعرفت كل هذا، وعرفت تبرؤنا من كل الطوائف والحمد لله، ومن كل الأشخاص الذين ينتقدهم أهل السنة والجماعة، فهل تبقى عدالة سالكة؟ سؤال لك، هل تبقى عدالة السالك؟ هل يؤتى من هؤلاء على دين؟ هل تؤتى من أنت على دين؟ وهم يفجرون في خصومة هذا الفجور، وأنت تفجر في خصومة هذا الفجور؟ أفليس من منهج الحدادية الذي قرروه أن الحدادية يحاسبون الناس على ما هجروه؟ بماذا يسمي عقلاء الأمم من أهل الملل والنحل هذه المسالك المضطربة والانحرافات المشوهة؟ بماذا يسمي أهل العدل والإنصاف هذه الكائنات؟ الأسئلة كلها موجهة لك، ونحن نريد الإجابة عنها على منبرك. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وهذا الرجل قد حفر الحفر المتعددة، بل حفر محيطا. ولهذا تناقض في هذا الباب ولم يقبل توبة التائب من خطأ، وإن كان قد أخطأ في زعمه لم يقبل توبة هذا، وإنما قال له أنت متخلف عن الركب، لم يكن من السابقين، كان مع أهل الأهواء والبدع والحزبيين، كان في غفوة ثم أفاق، كان في رغدة ثم انتبه، ظن أنه بذلك الانتباه وتلك الإفاقة قد صار من السابقين، وليس كذلك. وأيضا في مقطع براءة وصراحة علق عليه بالآتي، قال فحسن جدا أن يعلن رجل براءته مما كان من حزبياته ومن مداهنته لأهل البدع والثناء عليه وامتزاجه بهم وغشيان مجالسهم وترويجه شأن أبا لانحرافهم وأهوائهم، وحسن جدا أن يعلن رجل دعوته بعودته من الضلال إلى الهدى ومن الانحراف إلى الاستقامة ومن البدعة إلى السنة، ولكن ليس بهذا وحده يصير مبتدع سنيا ولا منحرف سلفيا ولا الضال مهتديا ربانيا. فلماذا صرنا عندك يا رسلان بهذا؟ إذا كان بهذا وحده لا يصلح أن يكون الرجل سنيا، فلماذا كنا السنيين عندك ثم تراجعت في ذلك؟ فهذا واضح البيان. وأخيرا يا إخواني في دقيقتين، مما تفوقوا فيه أنهم يقلبون مواطن التميز في الداعية فيجعلونها سببا للجرح. فالعجيب أنهم مثلا يطعنون في الدورات العلمية وأنها ليست منهج السلف، ثم بعد ذلك يعلنون عن الدورات العلمية. هذا العجيب، دورات علمية تعلم فيها الطلاب، وما العيب في ذلك وما الضير في ذلك؟ يطعنون أيضا في تمشيخك في تلمودك على العثيمين رحمه الله تعالى، وما الذي يحصل به طعن في ذلك؟ ألأننا قلنا أنهي عليه الكتب وأنت تفضحنا وتبين عوارنا؟ ما قلنا ذلك، إنما أثبتنا تلمودا، وهذا التلمود والله الحمد والمنة حصل بثنتي عشرة سنة، حصل في لقاءات متعددة ومتنوعة خاصة وعامة. فإذا لم يكن هذا تلمود فما تلمود؟ لكن لم ندعي أننا درسنا عليه كتاب، لكنك أتيت إلى ملحظ ما كان منة علينا والله الحمد والمنة في التلمود على أكابر العصر، فأراد أن يضرب هذا الأصل بطعنه في التلمود على العثيمين، وكأنه يقول لك وعلى هذا فقس. فلما كان هذا الرجل مجردا من شيخ تتلمذ على يديه فإنه لا يعرف له شيخ، وإلا فمن شيخك يا رسلاء؟ فلما نظر والحمد لله إلى ترجمة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يتقبلها منا وأن يجعلنا من العاملين بما تعلمناه من علم مشايخنا، لما نظر إلى ذلك ووجد أن البون شاسع بل لا مقارنة، فأراد أن يطعن في هذا التلمذ فذكر العثيمين. فلماذا ذكر الدورات؟ لأنه لا يقع عليها بهذه الكثرة وهذا التنوع، ولأنها صارت الحمد لله عند الطلبة محل تلقي وقبول، فأراد أن يطعن فيه. عن طريق طلابه، ولما جاء إلى التلمذ أراد أن يطعن فيه عن طريق الكلام في العثيمين، ولما جاء حتى إلى ترك القنوات الفضائية تركناها لله ورددنا عليهم على القناة أراد أن يطفئ ذلك. لا، بل لما ملوك طردوك وودعوك بالسباب المنطقة وربما ببعض الشلاليد حتى لا يقال بأنك تركت الباطلة لما عرفت وأعلنت الحب على أبيه في عقر دارهم. أيضا إلى من يشرح كتب السلف فصاروا يأتون ويقولون يشرح بالعامية، يشرح ماذا؟ وينسى بذلك أنه يطعن في علماء العصر بل في علماء الأمة، لأنه ما يخلو أحد من ذكر للعامية ليس جهلا بالعربية، وإنما قد يذكر الواحد بعض العبارات، ولكن حتى يصرف الناس عن الشروحات صار يطعن ويقدح بما لا يكون قادحا عند أحد فيقول العامية. كذلك حتى وجد هذا، وجد الطعن هذا في التنقل من محافظة إلى محافظة ونقل المنهج من هنا إلى هنا مما أرق مضاجع الحزبيين، أرادوا أن يطعنوا فيه فيقولون بأن الداعية ينبغي أن يكون كالشجرة المثمرة وأن يبقى محله ومكانه رغم أنه كان من قبل يخرج في بلدان منذ عهد مضى. أيضا التود في التصنيف عندنا وأننا لا نعجل في ذلك حتى يحصل ما نراه نافعا للأمة إن شاء الله، يقولون إنه لم يصنف، وكأن الرجل إذا لم يصنف فيكون هذا الرجل ممن يحذر منه، وقد نسي هؤلاء أن كثير من الأئمة ما ألفوا إلى بعد عمر طويل. أيضا حينما تحذر من أهل البدع والأهواء بأسمائهم فحينئذ يريد أن يطفئ ذلك عند الطلاب، فماذا يقول؟ يقول إنما عرف ذلك بعد أن عرف ذلك الباحث في الأسواق، يعني حينما حضرنا أهل البدع فهذا حينما عرف ذلك الباحث في الأسواق، إذن أتى إلى كل ملحظ يحصل فيه نفع بك فيطعن فيه ويعتدي عليه بمثل هذه الكلمات، ولا زال الأمر عنده باقيا إلى الآن. هذه وإن أطلت نوعا ما لكنها بيان واضح لتلك الرسلانية وكيف أنها أشد من الحدادية، ولما قلنا لكم منذ فترة بأن الرسلانية أشد من الحدادية نفر كثير من المتعصبين ولله الحمد والمنة، وطلبنا يعرفون هذا ولله الحمد والمنة بما تربوا عليه الحمد لله من تمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا بتعلق برجل أو بشيخ أو بفكرة، كيف وهم الحمد لله يدورون بين كتاب وكتاب ولله الحمد والمنة. فتبين لنا صفات الحزبية وأنها موجودة فيهم، تبين لنا أوجه الشبه بين الرسلانية وبين الحدادية، تبين لنا بما تفوقت به الرسلانية الحدادية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يريحنا من الحزبية كلها بجميع صنوفها وبجميع أشكالها، وأن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يجعلنا وإياكم من العاملين به، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.